بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة، والمقاومة تشتبك مع قواته وتدمر آلياته. المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف طائرة حربية للاحتلال بتل الهوى وتتصدى لقواته في خان يونس. المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ مواقع للاحتلال، والسيد نصر الله يقول إن الكيان الصهيوني سيرضخ لشروط المقاومة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الطهران إن الكيان الصهيوني في الوقت الحالي يفتقد لأدنى إنجاز استراتيجي بعد أكثر من 100 يوم من العدوان على قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العدوان على غزة يدرج ضمن صفحات التاريخ الأسود للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مضيفا أن جرائم الصهاينة في القطاع لن تنقذ الكيان أبدا من الانهيار. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد طلب محكمة العدل الدولية باتخاذ قرار مسؤول تجاه ما يحدث في غزة، مشددا على أن قضية فلسطين تحولت إلى أهم المواضيع الإنسانية في العالم. استشهد أكثر من 30 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات جراء قصف قوات الاحتلال لعشرات المنازل في مدينة غزة. ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف بالطائرات والمدفعية على مناطق في خان يونس جنوب القطاع، فيما تحدثت التقارير الخبرية عن قصف مدفعي كثيف على مخيمي البريدج والمغازي وسط القطاع. وفي مخيم النصيرات قصف طائرات الاحتلال مدرسة وروضة للأطفال ومسجدا شمال المخيم، ما أوقع عددا من الضحايا. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن العدو ارتكب مجازر بحق العائلات في القطاع، استشهد فيها 132 وأصيب أكثر من 250 خلال الساعة 24 الماضية. شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة. ففي قلقلية اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية المدينة من عدة محاور وهدمت منزلين، فيما اندلعت مواجهات بين الأهالي وجنود الاحتلال التي أصابت شابا بالرصاص. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مبنى جامعة النجاح واعتقلت قرابة 20 طالبا كانوا يعتصمون بداخل الجامعة. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر ودهمت منازل 3 من الأسرى وفتشتها وأحدثت خرابا كبيرا فيها. ما في جنين فقد شنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش في بلدة زبابدة واعتقلت 5 فلسطينيين، فيما شهد مخيم الدهشة في بيت لحم مواجهة بين قوات الاحتلال والأهالي. أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقوع أكثر من 15 ضابطا وجنديا من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. وأصدر المتحدث باسم قوة الشهيد عمر القسام بيانا عسكريا أكدت فيه استهداف إحدى الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء تل الهوى جنوب غرب قطاع غزة، وهي تقصف المنازل الآمنة ومراكز الإيواء. وأضاف أن الاستمرار في تصديها للاحتلال في المنطقة الوسطى بخان يونس تمت فيما نجحت باستهداف آليات العدو وجنوده ووقعت في صفوف خسائر فادحة بالآليات والأفراد. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابات مباشرة بصفوف الصهاينة. واعترف الإعلام العبري بتسجيل إصابتين إحداهما وصفت بالخطيرة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه مستوطنة يوفال في إصبع الجليل. إلى ذلك قصف الاحتلال الصهيوني أطراف عدة بلدات في الجنوب اللبناني مثل حولا والجبين وشيحين وتلة الخمامس جنوبي الخيام. عقدت في مدينة إسطنبول مؤتمر دولي نصرة لغزة ودعم للمقاومة بالتزامن مع اليوم 100 من العدوان الهامشي على غزة. للمزيد بهذا الشأن استمعوا إلى التقرير التالي.
اختلفوا في مشاربهم وأعراقهم ودياناتهم واجتمعوا على نصرة غزة ودعم مقاومتها في مؤتمر دولي بمدينة اسطنبول. المؤتمر الذي حضرته نخب فكرية وسياسية من بلدان عربية وإسلامية وأجنبية يسعى ليكون صرخة شعبية دولية تبرز معاناة الفلسطينيين في ظل عدوان الاحتلال المتواصل منذ 100 يوم وتؤكد على حقهم في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
هذا اللقاء له أهمية قصوى لأن كل المتحدثين ما في بينهم هوامش وخلافات بقدر ما في وحدة موقف ورؤية أنه آن الأوان أن لا نبقى صامتين، آن الأوان أن لا تبقى يعني إسرائيل تشعر بأنها شعب الله المختار وأنها تستطيع قتل أي واحد غير يهودي.
جملة من القضايا ناقشها المؤتمر أبرزها إعادة طرح مخاطر الصهيونية وعنصريتها عالميا وتعزيز الالتفاف حول المقاومة الفلسطينية باعتبارها حقا أصيلا وواجبا أخلاقيا.
من أهم أهداف هذا المؤتمر سبل مواجهة الاحتلال الغاصب ونصرة فلسطين. المطلوب الآن أن يقوم الجميع بدوره من أجل نصرة غزة وتجريم الصهيونية على المستوى الشعبي والدولي والعالمي.
نحن ننزف جراء سكوت العالم تجاه ما يجري في غزة. الدين اليهودي يعارض القتل والاحتلال. الدين اليهودي معارض تماما لفكرة قيام دولة إسرائيل وسرقة أرض فلسطين، وهذا ليس فعلا يهوديا بل هو فعلا صهيوني.
يؤكد المجتمعون هنا على أهمية تكاثف الجهود للبدء بخطط عملية تستثمر أوراق القوة وتفعل أدوات الضغط لعزل الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الإقليمي والدولي. نصرة غزة ودعم المقاومة وتجريم الاحتلال أبرز الملفات التي بحثها مؤتمر الحرية لفلسطين الدولي بحضور شخصيات فلسطينية وإسلامية وأممية وسط تأكيدات على ضرورة العمل المشترك من أجل حماية الفلسطينيين والتجريم الصهيونية على المستوى العالمي.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها لقواعد أمريكية في سوريا ومنطقة كردستان شمال العراق. وأكدت الفصائل قصفها بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة خرب الجير وأخرى واقعة في حقل كونيكو للغاز في العمق السوري، مشيرة إلى استهدافها المقر العسكري للجيش الأمريكي في مطار أربيل شمالي البلاد. وتواصل المقاومة العراقية استهداف قواعد البنتاغون في سوريا والعراق ردا على الدور السلبي الذي تلعبه واشنطن في دعم الصهاينة وإسنادهم لارتكاب المزيد من المجازر بحق أهالي غزة. وأخيرا قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن مناطق في مدينة غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة بفعل شح المياه الصارخة للشرب ما يمثل حكما بالإعدام الفعلي. واعتبر المرصد حرمان أهالي القطاع من المياه جريمة حرب وأحد أشكال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وأشار إلى قصف ما المتعمد لآبار ومصادر المياه فضلا عن نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات تحويل وتوزيع المياه. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة والمقاومة تشتبك مع قواته وتدمر آلياته. المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف طائرة حربية للاحتلال بتل الهوى وتتصدى لقواته في خان يونس. المقاومة اللبنانية تصادف بالصواريخ مواقع للاحتلال والسيد نصر الله يقول إن الكيان الصهيوني سيرضخ لشروط المقاومة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن،
صدى القرآن،
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم طيبة، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا البرنامج القرآني صدى القرآن. تحية طيبة إلى حضراتكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى صدى القرآن من إذاعة طهران في هذه الأجواء وفي هذا اليوم، حيث ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. نعزكم بهذه المناسبة الأليمة، ونفتح لكم ملف هذا البرنامج القرآني لكي ننهل من الثقلين، الإمام الهادي ومن القرآن الكريم. يسرنا أن تستمعوا إلى هذا البرنامج وأن تشاركوا فيه بآرائكم ومشاركاتكم وأصواتكم فيما يخص حديث هذا البرنامج، الحديث القرآني الذي نستلهم معانيه من القرآن الكريم ومن تعاليم أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما من نعيش ذكرى شهادته الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك اخترنا موضوع الحديث في هذا اليوم عن الإمام الهادي والقرآن الكريم. نتوقف عند موقف الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أثيرت في زمن حياته المباركة فتنة خلق القرآن الكريم. كما سنتوقف عند أهم دلالات وردت في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن الإمام الهادي عليه السلام في وصف أهل البيت بأنهم فصل الخطاب وهم العارفون بكلام الله. للتعبير عن آرائكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا التالية 00981، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام 2201-3762-2201-3768، وأيضا 2201-3848.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
آره واتساب نار نگفتم جدا. خوشم میاد از این کارشناسا با من. عبدالله عبید ها. والله نمیدونم، نمیخواد. آره بابا خود أيها الأحبة، لا شك أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم وسطاء الفيض الإلهي، وهم استمرار لحركة النبوة التي تسعى إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإيصالهم إلى مرفأ الخير والصلاح في الدارين في الدنيا والآخرة. وهكذا فقد جاء كل واحد من الأئمة الأطهار عليهم السلام ليؤدي دوره في هذا الإطار وفقا لمتطلبات المرحلة وظروفها. في حياة الإمام الهادي عليه السلام كسائر الأئمة الكرام محطات الهدى والإرشاد ومواقف استطاعت أن تقود سفينة الحياة في خضم الحياة المتلاطمة إلى ساحل الأمن والإشارة إلى فتنة خلق القرآن الكريم التي أثيرت في زمن إمامة الإمام الهادي عليه السلام، وأن كلام الله هل هو مخلوق أم غير مخلوق. وكما تعرفون لهذه الفتنة الكبيرة معارك دامية استمرت لعدة عقود من الزمن، سجن على أثرها من سجن، وقتل من قتل، ودخل في هذه المعركة بعض أئمة المذاهب الإسلامية ومشايخها. الحديث في الطبع طويل وكثير، لا نريد أن ندخل في تفاصيلها بقدر ما نريد أن نتعرف على موقف الإمام الهادي عليه السلام في هذه الفتنة، وكيف أنه أخرج أتباعه ومن تبعه من هذه الفتنة العظيمة. أيضا سنتوقف بمناسبة هذا اليوم، ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام وعلاقة الإمام مع القرآن الكريم، سنتوقف عند الإشارات الواردة بحسب ما يسمح لنا وقت البرنامج في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عنه سلام الله عليه بخصوص مكانة الأئمة عليهم السلام وعلاقتهم مع القرآن الكريم. ابقوا معنا وبرنامج صدى القرآن. نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. إذن نبدأ بحضراتكم في التجوال في نشاطات قرآنية في إيران وفي مختلف البلدان. اسمحوا لنا لكي نبدأ من جمهورية إيران الإسلامية وهذا الخبر بعنوان: تضامنا مع أطفال غزة فضائية الكوثر تطلق حملة دولية للتلاوة. أعلن قسم الأطفال والناشئة في قناة الكوثر الفضائية في جمهورية إيران الإسلامية إطلاق حملة لتلاوة القرآن الكريم على مستوى أبناء الأمة الإسلامية الصغار بدءا من المدارس. وطبعا
صدى القرآن.
يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
نعم، وننتقل من هذا الخبر إلى خبر آخر من مصر. إعلان 18 فائزا بتصفيات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن. أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في مصر أسماء 18 فائزا بمسابقة القرآن الكريم، وذلك خلال التصفيات المؤهلة للنهائيات في دورتها السابعة والتي تحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمة الله عليه، وطبعا تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وفي جانب آخر من هذا الخبر نقرأ: أعلن عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام للمسابقة أسماء الفائزين البالغ عددهم 18 فائزا، وأشار إلى أن كافة الفائزين في التصفيات هم الثلاثة الأوائل في كل فرع، سوف يتم تكريمهم في حفل ختام المسابقة الدولية.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
الخبر الأخير أحبتي الأفاضل، قال قس مسيحي من أستراليا أسلم مؤخرا بأنه بعد قراءة القرآن الكريم توصل إلى أن قول القرآن من عند الله تعالى وأن الإسلام هو دين الحق. وقال القس المسيحي الأسترالي جولد ديفيد بأنه عمل في الكنيسة 45 عاما حتى أسلم وحول اسمه إلى عبد الرحمن. ويروي قصة إسلامه قائلا إنه عندما مر على جامع بمدينة بيرث الأسترالية شعر بأن هناك نداء يوجهه نحو المسجد، دخل الجامع سجد وصلى وقرأ القرآن الكريم، وحينها توصل إلى أن القرآن حق من عند الله. وحول أسباب إسلامه قال إنه لم يستطع تجاهل القرآن الكريم، كما لم يستطع تجاهل بأن الله وحده لا شريك له وليس له ابن، وعليه أن يصلي كما كان نبي الله عيسى يقيم الصلاة. ويعتقد عبد الرحمن بأن الإسلام لا يعني اعتزال عيسى عليه السلام، مؤكدا بأن الإسلام يجلب الهدوء والطمأنينة لرجل مسيحي، فعندما تسلم لا تترك عيسى عليه السلام ومريم سلام الله عليها، بل إنك تعرفهما في العلاقة الصحيحة بينك وبين ربك.
حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.
صدى القرآن
على القرآن، على القرآن، على القرآن محيايا، على القرآن محيايا، وترتيلي ونجوايا شعاع في حنايايا، ضياء في محياي،
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج صدى القرآن من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. واليوم كما أعلنت لحضراتكم في هذا اليوم وذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام، نأخذ غرفة طيبة مباركة من معين وهدي الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولربما هناك أكثر من موقف حقيقة في حياة الإمام، بل هذا هو الحق، يعني مساحات كبيرة وكثيرة يمكن الحديث عنها في حياة الإمام الهادي سلام الله عليه، لكن نحن نتوقف عند هذا الموضوع بأن نذكر أنفسنا بأن دور الإمام تجسد في زمن حياته في كثير من المواقف المجتمعية، حيث استطاع الإمام بالرغم من الظروف الحصار والإشراف على حياة الإمام سلام الله تعالى عليه، إلا أنه استطاع أن يرشد الناس ويهدي من شاء الهداية، يعني أتباعه الذين كانوا يصغون إلى كلام الإمام، استطاع الإمام أن يهديهم هؤلاء إلى الطريق الصحيح، خاصة في فتنة كبرى حدثت في زمن حياة الإمام، وهي مسألة فتنة خلق القرآن الكريم. طبعا السؤال بأنه هل القرآن مخلوق أم أنه فقط كلام الله، كما قلنا بأن إثارة هذا الموضوع حدثت من قبل البعض الذين كانوا يريدون التشكيك في عقائد المسلمين، وإن كانوا منتسبين إلى مدرسة الإسلام، ولكن كان لديهم أغراض شخصية، كان لديهم أغراض لا تصب لمصلحة الإسلام والمسلمين. لكن بشكل مختصر جدا، وإن شاء الله سنأخذ هذا الموضوع وسنتناول هذا الموضوع مع ضيف البرنامج، ولكن بشكل عام مسألة خلق القرآن من أو عدم خلق القرآن من المسائل التي وقع الكلام والبحث فيها كثيرا، وكثر الجدل بين المسلمين، فمنهم من قال بعدم خلقه وقدمه، ومنهم من قال أنه مخلوق، ولذلك هناك بعض الإشارات الإجمالية يمكن القول بأن الظاهر من أهل الحديث هو قدم القرآن المقروء، وهو أمر تنكره البداهة والعقل ونفس القرآن الكريم. وقد صارت تلك العقيدة بمنزلة من البطلان، حتى تحامل عليها البعض وقال القائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالا وأضل اعتقادا من كل ملة جاء القرآن نفسه بتضليلها والدعوة إلى مخالفتها. ليس المهم آراء هذا وذاك، ولكن المهم موقف الإمام سلام الله تعالى عليه، الذي إن شاء الله سنشير إليه في طيات البرنامج. دعونا الآن أحبتي الأفاضل لكي نتوقف عند هذه الفقرة، أصوات خالدة من فقرات برنامج صدى القرآن الكريم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، كما تعودتم خلال هذه الفقرة نتعرف على أحد أشهر أساطين تلاوة القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية. ندعوكم أحبة الأفاضل لكي نستمع ونتعرف على هذا القارئ، ونتعرف ونستمع إلى شيء من تلاوته أيضا في هذه الفقرة، أصوات خالدة.
الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة.
ولد الشيخ كامل يوسف البهتيمي في عام 1922 بعزبة إبراهيم بك في بهتيم، حفظ القرآن في كتاب القرية، فوالده كان مقرئا ومحفظا لكتاب الله حتى صار هو الوريث بعده.
إليه يرد المستان. الله. إليه وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
أتم الشيخ البهتيمي حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، وجرى إسناد وظيفة قارئ القرآن الكريم له بمسجد قرية الحمراء ببهتيم، وفي الوقت نفسه يرفع الأذان للصلاة فارتبطت الناس به وداع صيته.
لقالوا لولا فضل
اتسعت آفاق شهرة الشيخ كامل يوسف البهتيمي في عام 1937 عندما ساقه القدر لفرصة ذهبية، إذ كان يقرأ في سرادق عزاء وتصادف وجود الدكتور أمين زاهر في بهتيم، والذي أعجب بصوته فعرفه على الإذاعي الشهير محمد فتحي الذي ساعده في أن يشق طريقه عبر الإذاعة المصرية، ثم تلقنته إذاعة فلسطين ثم محطات لندن وسوريا ودلهي بالهند وغيرها من الإذاعات العربية والعالمية.
ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة.
Yeah. الرحيم.
إنك ترى الأرض خاشعة
على الشيخ كامل يوسف البهتيمي وترك تراثا غنيا، فقد سجل نصف خاتمة المصحف المرتل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويوجد بالإذاعة أرشيف من تلاواته للمصحف، وقد فارق الحياة عن عمر ناهز 47 عاما.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، استمعنا إلى هذه الفقرة ضمن برنامج صدى القرآن من إذاعة طهران، ونحن نقترب شيئا فشيئا إلى موعد أذان المغرب بتوقيتنا في العاصمة طهران. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى سائلين إياه: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
أبدا ودائما لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. اللهم إني أسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم وصلاتكم التي تسعون لقيامها في أول الوقت إن شاء الله. عودة إلى حضراتكم وبرنامج صدى القرآن الكريم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشكر الجزيل للأخ مرتضى السفير من الناصرية من العراق. بعد التحية والسلام يقول: أكيد الإمام الهادي عليه السلام كان يترجم القرآن الكريم بما فيه من معاني وتطلعات وبما فيه من أحكام وآيات وتطبيقات. شكرا لأخ مرتضى السفير من الناصرية من العراق. وما زال الحديث أحبتي الأفاضل عن الإمام الهادي سلام الله عليه في ذكرى شهادته والقرآن الكريم. الإمام الهادي والقرآن الكريم إذن موضوع الحديث، وإن شاء الله نتوقف في زوايا هذا الموضوع ونسلط الضوء على المحاور المتعلقة بهذا الموضوع مع ضيفنا الذي سيكون معنا بعد لحظات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم أحبتي الأفاضل، علاقة الأئمة بالقرآن الكريم يمكن مناقشتها على ضوء حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. القرآن الكريم الثقل الأكبر هو الثقل الأكبر، والثقل الآخر الكبير هو أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم المفسرون لكتاب الله المجيد. وبحسب ما جاء في زيارة الجامعة الكبيرة، نخاطب الأئمة ونسلم عليهم بوصفنا إياهم: وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم. هكذا يقول الإمام الهادي عليه السلام عندما يعلمنا كيف نخاطب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي ننتقل إلى ضيفنا العزيز سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي، ينضم إلينا من بيروت. مشكورا سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. سماحة الشيخ السلام عليكم. سماحة الشيخ عبد الله عبيد تسمعني؟ نعم، يبدو أن هناك خلل في التواصل، إن شاء الله نعاود الاتصال بسماحة الشيخ. وكما قلنا نريد أن نتحدث عن موضوع علاقة الإمام الهادي عليه السلام والقرآن الكريم، وبالتحديد نتوقف عند موقف الإمام الهادي عليه السلام عند الفتنة التي أثيرت في زمنه من قبل شخصيات معروفة مسألة فتنة خلق القرآن الكريم والموقف الدقيق والموقف المحسوب للإمام سلام الله تعالى عليه. اسمحوا لي أحبتي لكي أقرأ لكم ما قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق ب عندما خاطب ويعني أرسل برسالته إلى أتباعه والذين يسألونه خاصة في بغداد. يعني هناك حديث يروى عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أنه كتب علي بن محمد ابن علي بن موسى الرضا عليه السلام إلي بعض شيعته ببغداد. هكذا يقول الإمام سلام الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياك من الفتنة. إذن مجرد وصف الإمام للحديث والحديث المثار وهذا الجدل الذي كما قلنا أدى إلى سفك دماء الكثير من المسلمين والتقاتل فيما بينهم، بينما الإمام ينبه أتباعه وينبه المسلمين جميعا، ولكن أتباعه فقط هم الذين يتبعون الإمام، وإلا هو إمام للإنس والجن وعلى الكل أن يتبعوا الإمام الهادي، ولكن مع الأسف هناك القلة القليلة الذين ينتبهون إلى عظم هذه الشخصية، وأنه لا يتحدث من نفسه إن هو إلا وحي يوحى. هؤلاء أيضا ورثوا العلم من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الإمام سلام الله عليه: عصمنا الله وإياك من الفتنة. إذن هذه فتنة عظيمة، وموقف الإنسان في الفتن كما يقول الإمام علي عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون. فإذن يجب أن ننظر إلى الفتنة بعين الاعتبار، ولا أن يعني ندخل في الفتنة ويجري علينا ما جرى على البعض من المنتسبين للإسلام. يقول سلام الله عليه فيما يقول يقول بأنه نعم أن الجدل في القرآن بدعة. إذن يقول أن هذا الحديث هو جدل، وجدل في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب، فيتعاطى السائل ما ليس له ويتكلف المجيب ما ليس عليه، وليس الخالق إلا الله عز وجل، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله. ثم يقول الإمام سلام الله عليه: لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين، جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. انتهى كلام الإمام الهادي عليه السلام في الرد على من سأله بالنسبة لموضوع خلق القرآن الكريم. طيب، عاد إلينا سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، كما لا أدري هل كنتم تستمعون إلى ما نقلته من حديث فيما يتعلق بموقف الإمام وتصريح الإمام الهادي عليه السلام في زمانه عندما أثيرت مسألة فتنة خلق القرآن الكريم، وكيف كان موقف الإمام الهادي لتخليص أتباعه من هذه الفتنة. ما تعليقكم وكيف تفسرون موقف الإمام الهادي سلام الله عليه عندما أثيرت فتنة خلق القرآن الكريم؟ نعم، سمعت الشيخ عبد الله عبيد، تسمعني؟ طيب، على ما يبدو مرة أخرى فقدنا الاتصال مع سماحة الشيخ. على أي حال، هذا الموضوع باعتبار موضوع كلامي عقدي يحتاج إلى حقيقة المتخصصين في هذا المجال لكي يتحدثوا لنا ويكشفوا عن عظم موقف الإمام الهادي عليه السلام عندما أعطى تعليماته بالنسبة لهذا الموضوع، وكيف استطاع أن يخلص الناس وأتباعه من هذه الفتنة الكبيرة.
أفا
أفلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدى القرآن
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا
نعم يقال بأن مسألة خلق القرآن من القضايا الكبيرة والحساسة في عهد المعتصم العباسي ومن قبله المأمون العباسي ثم الواثق حيث كانوا يؤيدون حركة الاعتزال وأن القرآن مخلوق وعندما جاء المتوكل العباسي صار مع الأشاعرة وأخذ يحاسب ويعاقب كل من يخالف رأيه ورأيهم هناك حديث أو مشاركة نعم من الأخ محمد حسين يقول إن الإمام علي الهادي أراد أن يحمي شيعته من فتنة خلق القرآن وأمرهم بالابتعاد عن الجدال في هذه المسألة الحساسة في زمانه والاكتفاء بأن القرآن كلام الله لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين كما أوضح الإمام عليه السلام ذلك لشيعته فلا يقع كما وقع غيرهم في مسألة واضحة لكنها كما قلنا وظفت شعبيا لأهداف سياسية وقد كان المعتصم العباسي يمتحن الناس بمسألة خلق القرآن فمن خالف قوله عوقب وسجن وجلد وربما قتل نعم شكرا لمحمد حسين من طهران على هذه المشاركة وهذه الالتفاتة بأن يعني هذا الموضوع كان قد أثير قبل ذلك وكان قد استمر إلى زمن حياة الإمام سلام الله تعالى عليه نعم والإمام الهادي عليه السلام استجابة لطلب أحد الأتباع أو أحد مواليه قام بتأليف أو كتابة زيارة للأئمة عليهم السلام واليوم هذه الزيارة تروى في كتب الزيارات في كتب الأدعية في مفاتيح الجنان في سائر الكتب كتب الأدعية تحت عنوان زيارة الجامعة الكبيرة وهي من أفضل الزيارات وهناك توصية من قبل العلماء من على ما أتذكر السيد القاضي الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أستاذ العارفين يؤكد على طلابه يؤكد على تلامذته بأن يقوموا بقراءة هذه الزيارة المباركة خاصة في أيام الجمعة أيضا هناك أيضا أنا سمعت بأن الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه أيضا كان يؤكد على قراءة هذه الزيارة وحقيقة المفاهيم التي وردت في هذه الزيارة المباركة مفاهيم عظيمة وبتعبير أحد الأساتذة يقول بأن هذه الزيارة إذا أردت أن تتعرف على شخصية الأئمة عليهم السلام فمن خلال يعني هذه الزيارة تتمكن من معرفة عظمة هؤلاء الكرام العظام عندما نقول ونخاطب الأئمة عليهم السلام وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم المتتبع لسيرة أهل البيت يجد أن التزام أهل البيت عليهم السلام بكتاب الله سواء من ناحية السلوك، سواء من ناحية الأقوال. يعني هناك تأكيدات لأهل البيت عليهم السلام على أن لا يعني يتفرق الإنسان ويبتعد عن القرآن الكريم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام على آله الكرام يؤكد هذا المعنى ويقول بأنه إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. وهكذا يقول أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا ما معنى الحديث بأنه إذا ورد عنا حديث فعارضوه على القرآن، فما وافق القرآن فخذوه، وما خالفه أو عارضه فاضربوا به عرض الحائط. طيب، ينضم إلينا في هذه اللحظة فضيلة الدكتور إبراهيم الساري، الباحث الإسلامي والأكاديمي من العراق. دكتور إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله.
حياكم الله ومرحبا، أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيكم
إذاعتكم والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
جزيتم خيرا فضيلة الدكتور في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام. فتحنا موضوع موقف الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام من موضوع خلق القرآن، هذه الفتنة التي أثيرت في ذلك الزمن، وتقاتل المسلمون على هذا الأمر وهناك نعم. لو قدمتم لنا تفسير يعني مقتضب، طبعا الوقت أيضا ضيق، لموقف الإمام، لموقف الإمام الهادي. نعم
بالنسبة للإمام علي الهادي سلام الله عليه، عدة احتجاجات ورسائل مذكورة في كتب مثل البحار والكافي والاحتجاج للطبرسي وغيرها. والإمام العاشر هو الإمام علي الهادي سلام الله عليه، هو وابنه الإمام الحسن العسكري فرض عليهم المتوكل العباسي الإقامة الجبرية، ومن بعده خلفاء بن العباس في سامراء، وذلك للحيلولة بينهم وبين الأمة الإسلامية. وبالتالي كان وجود الإمام هناك غير منقطع عن الأمة، بحيث أن الأمة يراسلونه من بعيد مثلا من الأهواز وغيرها من المدن الإسلامية، ويكتبون في مختلف المسائل العقائدية وغيرها. وقد حدثت هذه مسألة خلق القرآن في أن كلام الله قديم أو حادث، يعني أن الكلام هو صفة لله سبحانه وتعالى، فصفات الله قديمة عند أهل السنة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى صفاته قديمة كقدم ذاته، يعني هو حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة. هذه بالنسبة للصفات الذاتية، وهذه بالنسبة للصفات الذاتية، يعني الله سبحانه وتعالى غير محتاج. يعني إذا كانت الصفات قديمة فما معناته تعدد القديم، يعني ولا قديم سواه. فبينما الإمام يقولون بأن صفات الذات هي عين الذات، يعني صحيح. العلم والقدرة والحياة هي عين الذات، يعني الحياة عين العلم والعلم عين الحياة، يعني مثل قطعة السكر هي بيضاء هي حلوة، يعني الحلاة والبياض ذات واحدة، وإن كان الأمثال تضرب ولا تقاس. وعلى هذا فهناك صفات أخرى لله سبحانه وتعالى، مثل أنه غافر ورازق ومتكلم، فمتكلم مع من؟ متكلم مع الغير. وكلام الله سبحانه وتعالى يعني ذكره القرآن على ثلاث أنحاء، أما أنه يرسل رسولا للنبي لأحد الأنبياء فيكلمه، أو أنه يوحي إليه أو يكلمه من وراء حجاب. وبالتالي فالقرآن في الصفاء في الكلام، كلام الله ليس قديما، يعني ليس هو من الصفات الذاتية، وإنما هو من الصفات الفعلية التي لها ارتباط بالمخلوق، مثل الغافر والرازق، فهو يغفر ولا يغفر، يرزق ولا يرزق، يتكلم ولا يتكلم. أول من فرق بين هذه الصفات الذاتية والفعلية هم الإمامية فقط. وهذا موجود في الكافي في صفات الله سبحانه وتعالى في الجزء الأول. وهذه كلمة يعني أن كلام الله قديم ذهب إليه الحنابلة، حتى ذهبوا على أن القرآن هو من الجزء إلى الجزء قديم. وطبعا هذا يتعارض مع القرآن، لأن القرآن إذا كان قديم فيصير فيه تناقض، كيف الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا نوحا في العالمين ونوح بعد لم يخلق.
نعم نعم.
فضيلة
الدكتور، دكتور أنا أعتذر عن المقاطعة باعتبار الوقت ضيق، وأريد أن أستفيد من وجودكم في البرنامج. يعني الإمام الهادي عليه السلام عندما يعني يرشد الناس في هذه الفتنة يقول عصمنا الله وإياك من الفتنة،
لمن نعم يكتب إليه هذه الفتنة لشيعتهم حصلت مذبحة ومقتلة عظيمة بين المعتزلة والأشاعرة.
نعم.
الآن المعتزلة قالوا بأن كلام الله حادث،
صحيح،
والأشاعرة وغيرهم قالوا بأن كلام الله قديم،
صحيح.
فعلى أساس هذه الحالة جلد أحمد بن حنبل وسجن لأنه كان يقول بقدم القرآن. فالأئمة سلام الله ودور الإمام علي الهادي فكان يقول لشيعتهم أنهم لا تقولوا أن القرآن قديم ولا حادث، بقول هو كلام الله واسكتوا.
أحسنت. هو هذا يعني مفهوم السكوت، يعني هناك مبدأ يقول بأنه لنسكت عما سكت عنه القرآن ونتحدث عما تحدث عنه القرآن. الإمام في هذه الرسالة يقول يتكلف المجيب ما ليس عليه وتعاطى السائل ما ليس له. إذن يعني خلاصة الكلام، نعم، إذا تعليق على هذا حتى ننهي البرنامج. نعم
أحسنتم، حياكم الله.
الله يبارك فيك فضيلة الدكتور إبراهيم الساري. أنا أعتقد يعني المجال كان يتطلب أكثر حتى نستمع إلى حديثكم بخصوص هذا الموضوع
إن شاء الله في المرات القادمة
بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، شكرا للدكتور إبراهيم الساري الباحث الإسلامي والأكاديمي من العراق على اتحال هذا الموضوع وهذا الموقف العظيم للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه بما فيه من الدلائل والإرشادات، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه المدارس الفكرية يوما بعد آخر نشهد فكرة معينة وأتباعه وأتباع هذه الفكرة، وتنتشر هذه الفكرة بواسطة ما يوجد لدينا ويتوفر عندنا من أدوات التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي. فيجب علينا ألا ننسى مبدأ القرآن الكريم، هو عصمتنا، هو الذي نتمسك به، هو الذي يخرجنا من الفتن، وأن لا ننسى الثقل الثاني الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل البيت عليهم السلام من خلال التمسك بالأحاديث الصحيحة التي وردت عنهم، أن نخرج من الفتن ونكون من المتمسكين الحقيقيين لمدرسة الإسلام ولرسول الله وأهل بيته أجمعين سلام الله عليهم أجمعين. حياكم الله حبتي الأفاضل، وقتنا شارف على الانتهاء. كنتم مع برنامج صدى القرآن، مع الشكر الجزيل لحضراتكم لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم للبرنامج. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي.
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رب،
شكرا يا رب.
يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهدى،
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.